أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين. قال المسألة 17 في أنه تعالى غني. ذكرنا سابقا أن هذا البحث غني، إذا بعنوان المات الشارح موجود كلمة غني، لكن في عبارة المات رحمة الله تعالى قال ووجوب الوجود يدل على نفي الحاجة. فالشارح عبر عن هذا المعنى بتعبير سلبي، أما المات عبر عن هذا المعنى بتعبير سلبي بخلاف الشارح الذي عبر عنه بتعبير إثباتي ثبوتي في المقام. لكن هذا التغير بالتعبير، أن الشارح يعبر بتعبير إثباتي والمات يعبر بتعبير سلبي، لا يعني أن بينهما اختلاف وأن العلامة الحلي يراه صفة ثبوتية والمحقق الماتن يراه صفة سلبية، بل كل من الماتن والشارح بل مشهور المتكلمين على أن الغنى صفة سلبية وليس بصفة ثبوتية. لذلك إذا بتراجعوا أنتم مثلا كتاب نهج الصدق للعلامة الحلي، نهج المسترشدين عفوا، إذا بتراجعوا كتاب نهج المسترشدين إلى العلامة الحلي على ما في إرشاد الطالبين، بتشوفوا أنه بيجعل صفة الغني وين؟ في ضمن الصفات السلبية، بيعبر عنها بكلمة غني ويجعلها في ضمن أبحاث صفات السلبية. بيعلق عليه فاضل المقداد هناك ويقول من صفاته تعالى أنه غني ومعناه سلب الحاجة عنه تعالى. ولهذا ذكرها العلامة في التنزيهات، ذكرها وين؟ في ضمن السلبيات، في ضمن التنزيهات. وهذا المعنى أنه جعل من الصفات السلبية مذكور في كلمات المتكلمين المعتزلة كعبد الجبار، والمتكلمين الإمامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي وسيد الدين الحمصي والمحقق الحلي رحمة الله تعالى عليهم. طبعا نحن طلبنا منكم أمس درس سابق أن تتأملوا واقعا هل كلمة غني تعبر عن معنى سلبي أو معنى ثبوتي؟ وجدتوا شيء يعني؟
القواميس مو معنى سلبي، معنى
ايجابي ذو الوفر، يعني يعبر في المقام. انصافا اذا واحد حتى بيتبع الايات القرانيه او بيتبع الاستعمال العرفي لكلمه غني يراها دائما تحاكي معنى ماذا؟ تحاكي معنى اثباتيا. شوفوا مثلا هذه الايه الكريمه، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. يعني الله سبحانه وتعالى ثبت له صفه ماذا؟ غني. شو دغري عطف عليها ماذا؟ الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. في آية أخرى يقول له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد، أو في آية لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يعني دائما شو يعطف الملك على الغنى، أن أملك فأنا إذا ماذا؟ أملك ما في السماوات والأرض فأنا الغني. فظاهر الآيات واقعا هذا أن الغنى يعبر عن صفة ثبوتية، لكن في مقابل هذا تجد بعض الآيات الأخرى فيها أن الله غني عن العالمين أو لغني عن العالمين. هذه غني عن، بس ضاف إلى كلمة عن، كأنه شو معنى شو؟ بس قول غني عن نفي الحاجة، بس تجعلها متعلق كأنه بتكون غني بمعنى الغنى عن كذا، يعني لعدم الاحتياج إلى كذا. هذا معنى الغنى عن. نحن يمكن إطلاق كلمة غني بمعنى ذو الوفر، بمعنى المالك، بمعنى الملك المطلق، ولازم الملك المطلق عدم الحاجة إلى أحد. وقد يطلق الغني أيضا على عدم الحاجة كما ذكر المتكلمون، لكن بشرط أن يكون في إلها متعلق. يعني بتكون مثلا هو عبر إذا نفي الحاجة، إذا واحد يقول الحاجة إلى غيره، يعني بصير الغني هو عبارة عن ماذا؟ نفي الحاجة إلى الغير، يعني غني عن الغير في المقام. فإذا كانت الغني لها متعلق بتكون بمعنى عدم الحاجة، أما إذا لم يكن لها متعلق والله العالم باللغة العربية بيكون بمعنى الملك. هذا بالنسبة لأصل المعنى اللغوي بالروايات أو حتى واحد يفهم الروايات والآيات. لكن بلحاظ البحث الكلامي العلماء المتكلمين ما عقدوا هذا البحث بهذه النظرة، ما عقدوا البحث بنظرة أنه إثبات الغنى، عقدوا البحث بنظرة ماذا؟ أنه ننفي الحاجة عن الله سبحانه وتعالى. في إثبات الغنى يعتبر أنه نفسه الغنى هو عدم الحاجة، معنى شيء آخر، مش أنه في متلازمين، مفهوما هن شيء واحد. استدلوا على ذلك، عم نتكلم قبل المحقق الطوسي، مشهور المتكلمين قبل المحقق الطوسي لديهم دليل غريب شوي، هو عبارة عن أنه بيقولوا أسباب الحاجة ما هي؟ ليش واحد يحتاج إلى شيء؟ لأنه عنده لذة وألم، واللذة والألم من صفات المادة، والله ليس بمادة، فإذا الله تعالى شو لا يحتاج إلى غيره، فكأن المحتاج لا يكون إلا ماديا ولا يكون مجردا. لأنه الاحتياج الحاجة هنا بقى مثلا أجيبلك تعبير له، أجيبلك تعبير مثلا العلامة الحلي بمعارج الفهم بيقول المتكلمون خوطوا في هذا الباب واضطربوا في الاستدلال على وجود ضعيف، وقد استدلوا بأنه لو كان محتاجا في ذاته لزم الإمكان، فبقي أن يحتاج أن يكون محتاجا إلى جلب النفع ودفع الضرر. ليش بتحب بدك وهما محالان؟ لأنهما إنما يجوزان على من تجوز عليه الشهوة والنفار. يعني واحد متى بيكون عنده أنه يحتاج إلى جلب منافع؟ إذا كان عنده شهوة. متى يحتاج إلى دفع الضرر؟ إذا كان عنده ماذا؟ نفور عن هذا الشيء. فمتوقف على ماذا؟ لذة وألم، واللذة والألم من صفات المادة، فوالله تعالى منزع عن المادة، فحينئذ الله تعالى ليس بمحتاجين. طبعا هو بيعبر عنه العلامة الحلي في المعارج الفهم، بيقول هذا الكلام ضعيف، وبيذكر كمان كلام القاضي عبد الجبار، ويقول هذا أسقط من الأول، أذكر أكثر سقوطا من الأول. وعلى كل حال بعض المتكلمين ممن تقدم يعني المحقق الطوسي، والمحقق الطوسي صار يستدل بدليل آخر، هذا الدليل الآخر هو عبارة عن استفادة من وجوب الوجود. تتذكروا نحن سابقا قاعد، طبعا هو الشارح ذكر دليلين آخرين غير الدليل الأول. الدليل الأول هو دليل وجوب الوجود. شو دليل وجوب الوجود؟ ذاكرين أنتم بالفلسفة أنه كل ما أمكن له بالإمكان العام فقد وجب، فقد وجب له. شو يعني واجب وجود؟ واجب الوجود معنى الكون الذاتي واجبة، أنه لا أنه إذا أنه تام الوجود من كل الجهات. تقع عبرنا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. لماذا؟ لأنك لو فرضت فيه أي جهة إمكانية، فيعني هذا شو؟ هذا شو بيكون؟ يكون خلف كونه واجبا. فلو قلت أنه هذه معنى تعبيرهم بعد ذلك، بيقولوا كل ما أمكن له بالإمكان العام فقد وجب له. لماذا؟ لأنك إذا قلت الله تعالى يمكن أن يكون حيا مثلا بالإمكان العام، يعني لا يستحيل أن يكون حيا، يمكن أن يكون ماذا؟ حيا، هي سلب الضرورة عن طرف المقابل. إذا قلت الله تعالى يمكن أن يكون حيا، طيب سؤال، إذن يا إما بيكون واجب الحياة له، أو تكون الحياة ممكنة بالإمكان الخاص. كونها ممكنة بالإمكان الخاص يعني أنها حادثة وليست شو قديمة واجبة الوجود مثل الذات الإلهية. كونها حادثة ممكنة بالإمكان الخاص خلف، فلابد أن تكون ماذا؟ جهة واجبة في ذاته سبحانه وتعالى. فذلك كل ما يتعلق بالذات الإلهية لابد أن يكون شو واجبا كأصل ذاته. بلغش البحث أنت؟ أي جهة هل يمكن فرضه بقلب الذات الواجبة جهة إمكانية أو لا؟ لماذا؟ لأنه خلف كونه واجب الوجود. هذا معنى قولهم شو؟ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. هذا معنى بس. وإذا كان الله تعالى واجب الوجود من جميع الجهات، فلا يحتاج إلى غيره. بماذا يحتاج إلى غيره؟ فنفس وجوب الوجود يقتضي أنه ماذا؟ أنه لا يحتاج إلى الغيب في المقام. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الأول المذكور في المقام. الدليل الثاني هو شوي دليل معقد شوي صغير يعني. الدليل الثاني هو عبارة عن استفادة من نقطة أن نحن نقول سابقا بالتوحيد. ماذا قلنا في دليل التوحيد؟ كل ما سوى الواجب ممكن، وقلنا الواجب واحد والممكن شو متعدد في المقام. فنقول انتم عم تقولوا ان الواجب لو فرض احتياج الواجب الى غيره لازم الدور. هذا الدعوة، والدور باطل فالملزوم باطل فاللازم باطل فالملزوم نحن. إذا كان الواجب محتاج إلى غيره فهذا يلزم الدور. لماذا؟ تصور الدور، هذا الغير شو بده يكون؟ ممكن. فأنت تفرض أن الواجب محتاج متوقف على ممكن، مع أن الممكن شو؟ مع أن الممكن متوقف على الواجب، وإلا شو؟ ولا لم يكن ممكنا. في شهادة؟
لا.
في المقام هذا هو الدور. صار الواجب متوقف على الممكن كما هو المفروض، مع أن الممكن متوقف على الواجب بقانون العلية، بقانون العلية فيقع الدور. وإن شاء الله تعالى فيقع الدور. فلذلك لا يمكن أن يكون الواجب محتاجا إلى غيره. هذا البحث قد واحد يرد عليه إشكال ويقول هكذا، يقول كيف تقولون بأن الواجب لا لو كان الواجب متوقف على الممكن والممكن متوقف على الواجب؟ نحن نشكك من هنا ونقول هكذا، ما المانع من قولنا هكذا؟ الممكن متوقف على الواجب، لكن أي واجب؟ على الواجب الذي هو موجود عالم قادر، بس عالم بهذا الممكن، مو عالم بكل شيء يعني. عالم بهذا الممكن وقادر. أنا أعبر هكذا، الممكن الخاص اللي هو زيد مثلا متوقف على الواجب العالم، على واجب عالم بزيد قادر على إيجاده، صح؟ صح شيء؟ طب ما المانع؟ ما المانع أن نفرض أن الواجب متوقف على الممكن، يعني زيد في شيء آخر، في شيء آخر، كأنه مثلا نقول هكذا، خلق الله تعالى لزيد موقوف على ذات الله تعالى، وعلى ماذا؟ وعلى وجوده، على وجود الله تعالى وعلى قدرته وعلمه بخلق هذا الممكن، خلقه. لكن علم الله تعالى بكون عمر حيا أو ميت موقوف على ماذا؟ على زيد. شو زيد متوقف على الواجب بشو؟ بأصل وجوده. عمر متوقف، علمي بعمر متوقف على مين؟ على علمي من؟ على علمي، على علم زيد المقام. طب علم عمر، علمي بأن عمر، علم الواجب بأن عمر حي، هل يتوقف عليه وجودي؟ لا يتوقف عليه أن وجودي بهذا المعنى. لا عبارة مهمة فكرة كثير. أنا الآن شو؟ طب أنا الواجب، وأنت زايد وهو عام، شو قلت أنا هكذا؟ أنت في وجودك موقوف على ماذا؟ على ذاتي وعلمي بك وقدرتي أو جسمك. فأنت أخبرتني بأن عمر شو؟ حي. سؤال، إخبارك بأن عمر حي موقوف على وجودي؟ لا، إخبارك أو علمك بأن عمر حي، هذا العلم وإخباري به، هذا العلم موقوف على كوني موجود، موقوف على كوني عالم بخلقك أو قادر على خلقك، موقوف شيء. فأين الدور؟
أحسن،
بده يكون في اتحاد جهة. أنت تحتاج إلي بالجهة التي غير الجهة التي تحتاجها إليك، ومن مانع من ذلك؟ أنا أحتاج إليك من جهة وأنت تحتاج إلي من جهة أخرى، مش الدنيا أخذ وعطى؟
نفس الشارع قد مات، واحد معقول واحد معقول.
مين هذا واحد معقول؟
واحد ثلاثة معقول عنده، واحد ثلاثة.
أبعد من السماء والأرض كلامك. علام الحلي قديش كان عمره وقت ما نصير الدين الطوسي؟ كان عمره 20 سنة، 22 سنة، بعيد جدا هذا. ما كان أقل، ما كان أقل. عم تيجي تقول في المال؟ عم تقول؟
توصي حفر درس الحلي وأشكال عليه في
محقق
الحلي،
محقق الحلي، لا أقول علام الحلي. موضوع القبلة، التيمم في القبلة، قال له إما أن تكون القبلة، قال له أنت
لا تنجع التيمم،
قال له على التيمم، قال له يا أما تكون القبلة على اليمين أو لا تكون القبلة على اليمين، إذا كانت القبلة على اليمين فيجب التيمم، إذا لم تكن القبلة على اليمين فلا يجوز، لا يجوز التيمم. فأجاب محقق الحلي بشيء رائع وشو يعني، محقق الحلي فرد عليه، رد عليه بجواب، فرد عليه بجواب ما المحقق الحلي،
ما هذا؟
ما هذا؟ معقول هذا؟ جدلت هذا؟
هذا هو.
لا هو بسبب بالي أنا عمره بالعشرينات، أول العشرينات أو هكذا، كان عمره بطوح الماتي، وأصلا عاصره سنتين أو ثلاث سنوات فقط المحقق الماتي العالم الحلي، ما عاصره كثير في آخر حياته شافه، لكن الماتي لأنه رأى فيه خيرا كثيرا فكثير اهتم فيه قبل أن يموت يعني.
أعطاك العلوم.
ما أدري أعطاك العلوم. لا شو اسمه نتكلم إحنا؟ إيه. هذا الإشكال شو هو؟ هذا هو الإشكال. فإذا يكون الممكن متوقف على الواجب. وعلم الواجب مثلا بشيء خاص متوقف على علم الممكن ولا تتغيرت الجهة الموقوفة المتوقف عليه فلم يكن هناك دور. المعشرح يقول أنت أما أن تكون من الجماعة القائلين بأن علم الله تعالى عين ذاته أو أن تقول بأن علم الله تعالى ليس عين ذاته. إذا قلت بأن صفاته عين ذاته فأي حاجة في أي وصف يستلزم الحاجة وين؟ في الذات. في أشياء ذي وسوف يأتي أن الحق في المسألة ما بعد اللاحق أن علم الله تعالى عينه ذاته. أما إذا قلت بأن علم الله تعالى شو ليس عين ذاته في المقام فكذلك يمكن لنا المشكلة عليك. بس هذا بدي الدقة بس شوية صغيرة في المقام. هذه كأنها مبنية على شو؟ مبنية فقط على التفرقة بين التفويض وعدم التفويض. الممكن في صفاته متوقف على الممكن على الواجب أو لا؟ يعني كونك عالم متوقف عليه أن الواجب أو لا؟ إذا قلنا بالتفويض لا مش متوقف فيتم الإشكال. أما إذا قلنا لا أنت متوقف بذاتك وصفاتك على الواجب فكل صفات موقوفة على من؟ على الواجب. هذا معنى أن الممكن محتاج إلى علته بقاء حدوثا وبقاء في المقام. فأنت متوقف في كل آن من الآنات على من؟ على الواجب. فعلمك بعمر أنه حين متوقف على من؟ على الواجب. فحين بيكون بكل آن لا تتوقف عليه فحين إذا يعود الدور جزرا أفضل المقام. هذه حصل الإشكال. بس هذا مبني على إنكار التفويض. وإذا واحد آمن بالتفويض وقال بأن صفاته تعالى ليست عين ذاته هذا الإشكال لا يكون هذا الدليل لا يكون مستحكما لا يكون واضحا. وحس شوف العبارة في مزعجة العبارة. فنقرأ بس شوي. قال والحاجة وجوب الوجود ينفي الحاجة وهو معطوف على الزائد وهذا الحكم ظاهر فإن الوجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير كل شيء فهو ينافي الحاجة. الدليل الأول وجوب الوجود يستدعي الاستغناء لأن هذا يسميه واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. الدليل الثاني ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور. الدليل الثاني لأن ذلك الغير محتاج إليه إلى الواجب بإمكان هذا الغير. لا يقال الدور غير لازمان لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته مثل العلم والقدرة عن ذلك الغير وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير. هو بهذا الوجه أثر بوجود زيد فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. وضح الإشكال؟ لأن نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائد على ذاته وإلا كل حاجة للواجب هي حاجة في الذات وهو باطل لما سيأتي في المسألة 19. وأيضا هيدي هو أيضا شو بيان أن الدور مترتب ولو قلنا بأن صفاته ماذا زائدة. وأيضا فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن تأملوا معي عبارة مزعجة هذا السطر هذا لأن ذلك الممكن الذي احتاج إليه الواجب لأن ذلك الممكن بالجهة يعني بسبب الجهة يعني شو الكل ممكن عنده طريق عنده يعني مثلا علم الممكن بسموه ماذا الممكن بالجهة هذه الباء فنسميها باء سببية أو قل باء بمعنى المع لأن الممكن بالجهة يعني مع الجهة أو بسبب الجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة مفعول به لمين؟ ليؤثر ممكن دخل ربك أنا ممكن يؤثر يعني هذه بسبب العبارة لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر صفة في الواجب تعالى يكون أي الممكن محتاجا إلى الواجب. فالصفة التي استطاع الممكن أن يفيضها على أساسها نفي الحاجة عن الواجب هذه الصفة محتاج فيها لمين؟ للواجب. هذا مبني على إنكار التفويض. وضحت العبارة؟ بس صعبة شوي. وكذا ولأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها متوقفين على الغير فيكون الواجب متوقف على الغير فيكون عفوا لا ولأن هذه ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكان كذا. هذا الدليل أنا لم أستطع أن أفرق بينه بالدليل الأول. هذا الدليل الثالث المنسوب لابن سينا. راجعت أنا ابن سينا بالنجاة من الغرق في بحر الضلالات. هناك بيذكر عبارة وعنده عبارة نص بيقول: فبان من هذا أن الواجب الوجود لا يتأخر عن وجوده وجود منتظر، بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له، فلا له إرادة منتظرة بناء على أن الإرادة صفة ذات، ولا طبيعة منتظرة، ولا علم منتظر، ولا صفة الصفات لتكون ذاته منتظرة. فستسند إلى ماذا؟ إلى أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. ما فهمت أنه الفرق بين هذا الدليل والدليل الأول، إلا أن يكون دليل أول شيء آخر إحنا مش فهمانينه، يعني لابد من توجيه الدليل الأول بشيء آخر. هذا الدليل الثالث: ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته، لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير، فيكون الواجب متوقفا على الغير فيكون ممكنا، وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. بعد بس في نقطة في المقام في دليل رابع ذكره الشارح في تسليك النفس إلى حظيرة القدس. هذا الدليل الرابع هو عبارة عن أنه لو كان الله تعالى محتاجا إلى غيره فهذا الغير ممكن، وكل أفعال الممكن ماذا تكون؟ حادثة، فإذا يكون الله تعالى محلا للحوادث. وقد تقدم معنا في المسألة السابقة أن الله ليس محلا للحوادث.
رب لو كان محتاجا
جبك نفس وأنا السهل بالي
تشترك مع الأول.
بيقول أن فعل الممكن حادث، ضرورة عدم الإمكان تقدم المعلوم على علته، فيستحيل أن يكون الواجب تعالى محتاجا إلى الممكن لاستحالة انفعاله تعالى بالغير، بعبارة تسليك النفس لأنه تعالى ليس محلا للحوادث غيره حادث. هل عبارة أدبت موجودة في تسليك النفس؟ لأنه تعالى ليس محلا للحوادث وغيره حادث، بما أن غيره حادث فأي فعل للآخر يكون حادثا أيضا. هذا حاصل الكلام بالنسبة للمسألة السابعة عشر. مسألة الثامنة عشرة مسألة اللذة والألم. العلماء عارفة الآن بهذا البحث، يعني الفلاسفة قسموا اللذة والألم إلى أقسام. قسموا اللذة والألم إلى أقسام. قالوا اللذة والألم على قسمين: إما لذة وألم حسية، فلأن تعبر هكذا استنحى شيء ثاني تعبير آخر. عندنا اللذة، شو تجعل جمع بين اللذة والألم؟ مين أحيانا في جمع بينهما؟ لا ما تزبطش، ما بتكون في اسم. إما عندنا لذة حسية أو لذة عقلية
روحية.
عقلية ولا كلمة روحية، لأنه فيها نقطة كلمة عقلية. الألم إما ألم حسي وإما ألم عقلي. ما معنى الألم الحسي؟ هو هذا الانفعالات النفسانية اللي هي المختصات من المادة. اللذة العقلية هي عبارة عن شو؟ عن اللذة الإدراكية، إدراك بالكمال. مثل مثلا كما كان ينقل عن بعض العلماء يقول عندما يحل مسألة علمية يقول: أين لذة العلماء؟ أين عفوا لذة الأمراء من هذه اللذة؟ هذا يسموها شو؟ اللذة العقلية. هي عبارة عن ماذا؟ عن إدراك الملائم. الألم الحسي هو عبارة عن الانفعال، أيضا الانفعال النفساني. ماذا؟ الألم العقلي هو شو؟ إدراك للمنافي. لا إشكال بأن الله تعالى وجود وجوده يقتضي نفي اللذة الحسية لأنها من قبائل المادة، وأيضا يقتضي نفي ماذا؟ الألم الحسي لأنها من قبائل المادة. وقد تقدم معنا في مسألة تقدمت أن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد. تتذكر وقلنا ضد على المعنيين، ضد فلسفة وضد عرفي. ضد العرفي شو كان بمعنى ماذا؟ بمعنى المنافي الوجودي. الله ليس له منافي في المقام، فإذا لا ألم عقل، لأنه كل شيء خلقه فكيف يكون منافيا له؟ فيبقى شو عندنا نحن؟ اللذة العقلية. هذه اللذة العقلية لا دليل على نفيها. من هنا تجد ماذا عبارة المتن؟ ماذا يقول؟ ووجوب الوجود ينفي الزائدة والألم مطلقا. شيء مطلقا عقلي وحسي، واللذة المزاجية. أما اللذة العقلية شو سوى؟ سكت عنها، إنه لا دليل على نفيها. الشارح شو علق عليه هو؟ قال قال له مولانا أنت كلامك هذا رأي الماتن، لأنه هذا لا دليل على نفيه، لكن نحن نحتاط ولا نقول عن الله تعالى أنه ملتذ من باب شو؟ مرة بيعبر عنه تأدبا، مرة بيعبر عنه من باب توقيفية أسماء، أن أسماء الله تعالى هي أسماء توقيفية، إما من باب توقيفية الأسماء أو من باب التأدب، فتعبيره في المقام. وثم يشير الشارح أن بعض المتكلمين من علماء الشيعة كان يصر على إطلاق الله على الله تعالى صفة الملتذ. من هو أولهم على رأسهم؟ ابن النبختي. سابقا ذكرنا قلنا هذا أول لعل من أدخل فكر الفلسفة على علم الكلام. هو كان يقول بل لديه رسالة مستقلة في الابتهاج. إذا تصدقش رسالة كبيرة ما 4-5 صفحات يعني، كانت تسموها رسالة. ورسالة قلنا إحنا كتبنا واحد رسالة واحدة صح، هذا رسالة اسمها مش كتاب يكون
صاحب الياقوت يعني،
صاحب الياقوت، لكن هذه الرسالة ما وصلت إلى العلامة، فما بالك بها؟ هو العلامة يقول لم تصلني هذه،
يعني ما كانت الابتهاج الذاتي هناك أصله؟
لا، أصله أفلاطون وأرسطو وهؤلاء الجماعة من القادم، ما أصلوش هؤلاء، أصله من وقت التاريخ. هذا متأثر بالفلسفة، مو فيلسوف، متأثر بهم يعني، مو شو اخترع الفلسفة يعني، أو لا أغلبهم متأثرين بالمقام. وإن شاء الله تعالى هذه الفكرة بحسب أصلها كما أشرنا الآن موجودة في كلمات الفلاسفة. تعجبني عبارة مرها بس بالملل والنحل للشهرستاني يقول هكذا، قال أرسطو طاليس، بنقول عبارة عن أرسطو طاليس، اللذة في المحسوسات والشعور بالملائم، وفي المعقولات الشعور بالكمال الواصل إليه من حيث يشعر به، يعني إدراك الكمال. فالأول من هو الأول؟ يسمى الله عز وجل. ما أدري كان تعبيره باليوناني شو، حتى دائما عند النقل يعبرون عنه ماذا؟ بالأول. فالأول مرتبط بذاته ملتذ بها، لأنه يعقل ذاته على كمال حقيقتها وشرفها، وإن جل عن أن ينسب إليه لذة انفعالية حسية، بل يجب أن يسمى ذلك بهجة وعلاء وبهاء. كيف نحن نلتز بإدراك الحق ونحن مصروفون عنه مردودون في قضاء حاجات خارجة عما يناسب حقيقة التي نحن بها ناس، وذلك لضعف عقولنا وقصورنا في المعقولات وانغماسنا في الطبيعة البدنية، لكننا نتوصل على سبيل الاختلاس. يعني قد واحد يصل إلى حق ما عن طريق ماذا؟ اختلاس، فيظهر لنا اتصال بالحق الأول فيكون كسعادة عجيبة في زمان قليل جدا، وهذه الحال له أبدا. نحن تحصل لنا اتصال في آن مع الله تعالى، يحصل لنا ماذا؟ بهجة عظيمة. هذه الحالة موجودة عند الحق أبدا، وهو لنا غير ممكن لأننا مذنبون ولا يمكننا أن نشيم. نشيم يعني ندرك، نشيم يعني بيقول ندرك مثلا، نأخذ هكذا، نأخذ عبر بكلمة نأخذ، ولا يمكننا أن نشيم تلك البارقة الإلهية إلا خطفة وخلسة، مرة بالسنة مرتين بالسنة، مو دائما، بخلاف الله سبحانه وتعالى. هذه هي البهجة، هذه هي البهجة. مثلا قال ابن سينا في النجاة، فصل في أن ذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ، وأن الواحد في السنة بالإنجليزي شو يقول؟ وش تفسرها بالإنجليزي؟ تقول الله تعالى. وأن اللذة هي إدراك الخير والملائم، هذا كلام من ابن سينا. اللذة هي شو؟ إدراك الخير الملائم، ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية العقلية محضة خيرية محضة، عقلية محضة خيرية محضة، بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص، واحدة من كل جهة. فالواجب الوجود هو الجمال والبهاء المحض، وهو مبدأ كل اعتدال، لأن كل اعتدال هو في كثرة تركيب أو مزاج، فيحدث وحدة وحدة في كثرة وجمال كل شيء استهل وعدما صار. هذه العبارة مثلا بهن العبارة هذه، فالواجب الوجود الذي في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغاية أنه علم الأتم من البهاء والجمال وبتام التعقل يتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لذ وملتذ. فأن اللذ ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم، فالحيثية من إحنا إحساس بالملائم والعقلية تعقل الملائم. والأول يعني الله تعالى أفضل مدرك بأفضل إدراك، لا فضل مدرك فهو أفضل أفضل لذ وملتز، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء. طب بتقول له شو عم تحكي أنت عبائر عجيبة غريبة، لذ وعاشق ومعشوق وملتز ومبتهج، وهذا شو بك أنت في المقام؟ يقول وليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الأسامي. فمن استبشعها، إذا ما عندك هذه الأسامي ما أنك حبيبها استعمل غيرها. لا تؤخر، اختلف أنا وياك على اسم هذا بالنجاة من غرق في البحر الضلالات 590-591. إذا ما معنى الله تعالى ملتز مبتهج بذاته؟ مدرك نفسي، مدرك بذاته، أعظم الكمال اللي فيه كل الكمالات هو ماذا؟ ذاته سبحانه.
الفرق بينه وبين صفة الإدراك،
علمه بذاته، هذا سموها بهجة، هذه الإرادة، سابقا سميناها إرادة وسابقا سميناها
صفة الإدراك نفسه،
هو العلم. ما الإدراك قلنا هو العلم، والبهجة هو العلم، واللذة هي العلم، والإرادة هي العلم. ما قلنا سابقا كل شيء يرجع إلى العلم، هم مش سابقا. تذكر نحن مرة سابقا فسرنا، قلنا أنه أصفهاني فسر إرادة الله تعالى بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، وقلنا يعود كلامه إلى ماذا؟ إلى كلامهم، لأن المحبة ما هي عندهم؟ هي العلم، إدراك الملائم.
كأن أنت كلام لذتهم بذاته وابتهاجهم
بها. أحسنت، هذه هي المحبة بمعنى اللذة والابتهاج، هذه محبة الذات، لذة بالذات، ابتهاج بالذات في المقام، كلها راجعت إلى ماذا؟ إلى إدراك الملائم، إلى العلم.
ما أقول فرق بين البحث بالإدراك
هم
واللذة العقلية،
هو نفس العلم، هو الإدراك، عندهم هذا اللذة هي العلم بالذات. طبعا صدر المتألمين طبعا السفرات كلهم يقبلون هذا المعنى، ما أحد منهم عنده خلاف في هذا المعنى في المقام. بس صدر المتألمين يعني شو قال ابن سينا؟ ابن سينا قال بأنه هذا معنى شو؟ اصطلاحي. من عاجبك هذا الاصطلاح استعمل ماذا؟ شيئا آخر. أسألك سؤال بإنصاف وموضوعية شيخنا، سؤال لا لك بس، هل يحق لك أن تبتدع اصطلاحا جديدا وتحمل تفسر على أساس الروايات والآيات؟ تقول هذا اصطلاح، أقول أنا الآن تواضعت على اصطلاح، سميت مثلا الشاي سميته خمرا، هل فيه يقول يحرم الشاي لأنه خمر؟ إذا أنا اصطلحت الآن اصطلاح جديد، هل يمكن لي على أساسه أن أفسر شريعة أو لا؟
الاصطلاح الجديد كان مقصود من نفس المعنى الأول الذي عليه الكلمة،
يعني نفس الكلمة الواردة في الشريعة تصير احملها على ماذا؟ على هذا المعنى الاصطلاح الجديد،
فكان معنى
تصير أنا شو أقول؟ أقول هذه الرواية عندما قالت محبة فيرب من المحبة أي محبة؟ هذا المعنى المحبة. فشو معنى حب الله تعالى؟ معنى الله تعالى يحب، يعني يحب ماذا؟ ذاته. لذلك في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، ماذا قال أحد العرفاء أبو سعيد المهنة؟ قال نعم يحبهم بحق، يحبهم ويحبونه، فإنه لا يحب إلا نفسه. ما الله تعالى يدرك ماذا؟ أعظم إدراكا وأعظم مدركا وأعظم كمالا، وكل شيء هو شو يحب يبتهج بشو؟ بنفسه. فالله تعالى شو بيحب الواقع؟ يحب ماذا؟ يحب ذاته في المقام. فهذا هو الابتهاج، ابتهاج المحبة والسرور كله أي معنى؟ بمعنى الحب. صار فصارت الشريعة عندما تقول كلمة حب بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يحب نفسه. شوفوا عبارة صدر المتألمين بشرح أصول الكافي الجزء الأول صفحة 462-463، يقول أما بيان محبة الله لعباده ومعناها بالاستبصار، شو يعني الله تعالى يحب عباده؟ فهو أنه قد ثبت بالبرهان أن أجل مبتهج بذاته هو الحق تعالى، لأن الابتهاج أو المحبة أو العشق أو الفرح أو لفظ آخر يفيد هذا المعنى ورد به الإذن الشرعي في تسميته تعالى أم لا. آخر همي موضوع التلطيفية عبارة عن إدراك أمر هو خير مؤثر عند المدرك، فكلما كان المدرك أعظم خيرية والمدرك أجل رفعة وقوة والإدراك له أشد مرتبة كان الابتهاج أو العشق مجري مجرهما أشد. فذاته تعالى مبتهج ومبتهج ومبتهج به وذاته ابتهاج. وهكذا الحال في قوله تعالى عالما ومع عالما ومعلوما وعلما، من هو نفس العلم بسيره، والكل في حقه واحدون. شان الله تعالى يحب كن يعلم بس عم بحكي جدا هيك معنى السرط. والكل في حقه واحد، لأنه بأي شيء انفعال نفساني شو بيصير؟ بيصير إرادة ماذا؟ شو محبة؟ شو لذة جسمانية؟ فالمحبة الله تعالى شو بتكون؟ إدراك لذاته. وإذا ثبت كونه تعالى محبا لذاته لأنه عالم بذاته، فتعرف أنه أشد إدراكا وأعظم مدرك الأجل مدرك له البهاء الأعظم والجلال الأرفع وهو الخير المحض والنور الصرف. وإذا ثبت كونه تعالى محبا لذاته فنقول كل من أحب شيئا يحب جميع صفاته وأفعاله من حيث أفعاله، وليس في الوجود غير الذات وصفاته وآثاره، كما ذكرنا سابقا ببحث العينية أن كل الأفعال الله كل موجود في الخارج ما هو عينه صفات الله تعالى. وجميع من في العالم صنعه وأبدعه، فالله سبحانه يحب أن يحبه ويريده من حيث أنه فعله وصنعه. وهذه المحبة في الحقيقة راجعة إلى محبة ذاته، كمن أحب دار معشوق أو كتابه إلى آخر العبارة. ثم نقل بعد ذلك عبارة أبو سعيد المهنة يحبهم ويحبونه، قال فإنه لا يحب إلا نفسه. أما الدراسة تعليقنا عند على هذا المطلب المسألة، طبعا هذه المسألة لها علاقة بحث عرفاني كثير بذكروهم، أن الله تعالى بيحب كل الناس وما في أحد الله ما يحبه، كل مخلوقاته يحبها الله سبحانه وتعالى، حتى مثلا يزيد يحبه الله تعالى، حتى شمر الله تعالى يحبه، حتى إبليس الله تعالى يحبه. هذه المسائل قد يتأبى المتشرع أن يقولوها، لكن الفلاسفة والعرفاء يعتبروا أن هذا معنى ما نتكلم على الحب بالمعنى النصف الذهني، يعني نتكلم عن ماذا؟ بما هو فعل الله تعالى محبوب مرضي عند الله سبحانه وتعالى، بغض النظر قديش واحد يلتزم بهذه المسائل اللي عندهم في المقام. بس أنا بدي أعلق تعليقين. التعليق الأول أن واقع الإثبات، يعني نحن دائما أنه نخترع اصطلاح ثم بعد ذلك نقول الروايات تقصد هذا المعنى اللي اصطلحنا جديد، هذا أمر غريب شوي. يعني من أين بالعرف العام محبة بمعنى شو؟ بمعنى العلم. ما فهمت أنا، قل يا أخي ما فهمت هذه الكلمة فهمنا، أقول لك ما أفهم هذه الكلمة ما معنى محبة، لكن بتقول المحبة بمعنى العلم شلون يعني؟ بأي لغة هذه؟ الله تعالى يحبهم بمعنى شو؟ يعلمهم ما لا يحبونه وما له علاقة صديق يحبونه، عندهم انفعالات عندهم مادة ما في مشكلة، بس الله تعالى له منزع عن المادة، فمحبته هي محبة لنفسه وعشق لنفسه، وعشق لنفسه هو عبارة عن إدراكه لذاته، ابتهاجه بذاته، محبته لذاته، تعشقه بذاته. هذه العبارات التي ذكرها في المقام. الأمر الثاني أنه لا إشكال بأن ورد في الروايات تعبير مثل هذه، يعني السرور، أن الله تعالى مثلا من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله تعالى سرور الله تعالى في المقام؟ هذه المسألة لها علاقة بالصفات إن شاء الله تعالى في أبحاث آخر بآخر مسألة مسائل هذا الفصل، أنه عندنا صفات ظاهرة بالانفعالات مثل الإرادة والكراهة، تقدم معنا الكراهة مثل مثلا الغضب بالي، وهذه الصفات اليد والقدرة والوجه والغضب ومشاكل ذلك، هذه الصفات لابد من توجيهها وتأويلها، ولو بيعتبروا أن عندهم قاعدة خذ بالغايات وداعي المبادئ، يعني انظر إلى غاية هذه الأفعال في المقام. مثل مثلا علام المجلسي يقول سرور الله تعالى مجاز والمراد ما يترتب على السرور من اللطف والرحمة. الله تعالى يستر يعني شو؟ يعني يفعل لك فعل المسرور، لأنه الله تعالى حصل عنده ماذا؟ سرور في المقام. هذا حاصل كلام في هذه المسألة. يبقى بحث مهم هو أي بحث مهم؟ توقيفية الأسماء. فإن شاء الله تعالى غدا نأخذ بحثا مستقلا لمسألة توقيفية الأسماء، هل أسماء الله تعالى توقيفية وأن أسماء الله تعالى ليست ليست توقفية. واسنقر العبارة قال: هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب وجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه. وقد يعني بالألم إدراك المناكي وباللذة إدراك الملائم، فالألم بهذا المعنى منفي عنه لأن واجب الوجود لا منافي له. أما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل، تعبير بالأوائل عادة مراد ومن فلاسف الأوائل، على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته فيكون ملتزما بها. والمصنف رحمه الله كأنه ارتضى هذا القول لأنه ما نفى، وهو مذهب ابن نبخت وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق الملتزي عليه يستدعي ماذا؟ الإذن الشرعي. لماذا؟ لتوقفية الأسماء، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى البحث توقفية الأسماء في المقام.
حتى لو تمت له لذة عقلية بالشرع لا بد اللذة العقلية على فرض الثبوت،
أنه عبر عن الله تعالى بأنه ملتذ.
نعم، على فرض الثبوت شو مصنع؟
آه إذا ورد بالشريعة.
نعم،
ما في دليل على أن اللذة هي العلم. أي لغة هذه؟ بأي لغة عربية أن اللذة هي العلم؟ ما فهمت يعني أنا. في حدا بالعرب يقول علمت معنى التذاذت أنا؟ هذا كله مبني على طريقة التفكير خاصة، أن واحد مثلا بيحمل اللغة على معاني هو يصدرها هو بضبطياته.
عقلية
مو عقلية. معاني مو معاني مو عقل، مو أبدا ما له عقل.
بس السلف لأن نصوص ضعيف مثل أحببته أن
عندي مشاكل معه. انت جبت لي مصادرها، جبت لي مصادر مطلب عبد الأتمدة مثلي.
لا بس
شرحت جبتها العبارة بتاخد العبارة الرواية شفتها ومصدرها.
لا بلاش مصادر، بس هو ما عنده اعتبار للسند.
طب كيف واحد يقول بأنه يجمع بين العقل والشرع وما عندهش اعتبار للنصوص إلا سند الشرع؟ تفضل. والحمد لله رب العالمين.